أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير والهادي الشفيع نجي الله ونجيبه وخالصة الله وخاصته وصفي الله وصفوته محمد وعلى آله الأصفياء الأوصياء الخلفاء. هذا الباب اللي عنوان الكليني، طبعا هو عنوان باب الإرادة، أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل. هذا الباب في الحقيقة يعني باب الإرادة في قبال المشيئة، في قبال القدر القضاء الإلهي، ومراحل أخرى من مراحل الفعل الإلهي، بحث في الحقيقة طويل الذيل. ويبحث هذه البحوث سبحان الله كما هي موجودة في روايات الوحي والآيات، هي أيضا موجودة في يعني تأثر بها علم الكلام عند المسلمين والفلسفة، فلاسفة المسلمين كذلك تأثروا بها. يعني يبحث في باب المعارف أو الأمور العامة، يبحث عنها بعنوان الأحكام العامة في الفعل الإلهي، الأحكام العامة في الفعل الإلهي، القواعد العامة في الفعل الإلهي. طبعا البحث هذا ليس بقاعدة وقاعدتين وثلاث، بحوث كثيرة. ومن البحوث التي هي مثار معركة علمية بين المدارس المعرفية الكثيرة، الخوض في الإرادة الإلهية الذي عنوانه الكليني، الإرادة الإلهية، المشيئة الإلهية، العلم الإلهي. طبعا العلم الإلهي كصفة ذات هذا بحث في المراحل الربوبية، والعلم الإلهي في مرحلة الفعل هذا بحث في القواعد العامة في الفعل الإلهي. وهي نكتة لابد من التفت لها، جملة من صفات الذات هي في مرتبة نازلة من صفات الفعل أيضا، هي في مرتبة نازلة ماذا؟ من صفات الفعل. فهذه الصفات في مرتبة صفات الذات شأنها يختلف عن شأنها في مرتبة صفات الفعل. العلم أحدها، القدرة أحدها، الغناء أحدها أيضا. وهذه نكتة مهمة، يعني فهناك محاذاة بين كثير من صفات الذات وصفات الفعل. إذا بحث فيها كصفات الفعل حينئذ ستكون من القواعد العامة في الباحثة في الأفعال الإلهية، الأفعال الإلهية العامة يعبرون عنها. ومنها الإرادة. طبعا الإرادة ليست صفة ذات في بيانات الوحي، وحتى عند كثير من المتكلمين خلافا لأكثرية الفلاسفة كما مر بنا يعتبرون الإرادة شأنها شأن بقية الصفات، منها ما يكون صفة ذات ومنها ما يكون صفة فعل. الفلاسفة هكذا يدعون، جل الفلاسفة، بينما في بيانات الوحي إصرار أن الإرادة أبدا ليست من صفات الذات، هي من صفات ماذا؟ من صفات الفعل وليست من صفات الذات. لذا البحث في الحقيقة في الإرادة الإلهية بحث في القواعد العامة في الفعل الإلهي. ومن البحوث التي تدور في هذه الضوابط والقواعد العامة في الفعل الإلهي هو التفرقة بين هذه الأفعال. ما الفرق بين العلم في مرتبة الفعل كفعل وبين المشيئة وبينهما والإرادة وبين هذه الأمور الثلاثة والتقدير، القدر كفعل إلهي، القدر والتقدير والقضاء أيضا فعل إلهي، والبارئ أيضا فعل إلهي، مصور هو الله الذي لا إله في سورة الحشر، آخر سورة الحشر ثلاث آيات. الآية الأولى كانها في صفات الذات، صفات الذات العليا، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. الطبقة الثانية هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر. طبعا في بين صفات الذات وصفات الفعل، لكن صفات الفعل الطبقة العليا، يعني صفات الفعل أيضا طبقات كما أن صفات الذات طبقات، صفات الفعل أيضا طبقات عليا وسطى دنيا طبقات. نعم، فالعلم في مرحلة إذن الفرق بعد ذلك في الآية الثالثة في سورة الحشر الأخيرة، نعم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق الخالق أو هو الله الخالق، أول شيء الخالق، بعدين البارئ، بعدين المصور. فلما التمييز بين خلق وبرأة وتصوير؟ الفرق بين الخلق من جهة وبين الخالق البارئ المصور، تصوير نهاية المطاف، مع أنه طبعا البارئ النسمات، البارئ المصور تقريبا في نهايات الفعل الإلهي، ولا الخالق يعني يتضمن العلم والمشيئة والإرادة والتقدير والقضاء، هذا يمكن الإشارة إليه هو الله الخالق، بعد ذلك البارئ، بعد ذلك المصور. فإذا الفعل الإلهي على طبقات، ومن الأمور الضرورية اللازمة على كل مؤمن كحد أدنى فضلا عن الحد الحدود العليا، كحد أدنى أن يؤمن بقضاء الله وقدره. أن يؤمن بقضاء الله وقدره. أن يؤمن بقضاء الله وقدره. عندنا في الروايات المستفيضة المتواترة أن الإيمان بالرجعة حتى المعاد نوع من الإيمان بالقدرة الإلهية. أوليس الذي في آخر سورة ياسين بقادر على أن يخلق مثلهم؟ أوليس الذي خلق السماوات بقادر، شوف ربط المعاد بصفة القدرة. هذا طبعا الإشارة في سورة ياسين إلى الرجعة ثم إلى المعاد. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فالإيمان بالمعاد الأصغر الرجعة أو المعاد الأكبر وهو العالم القيامة شعبة من شعب الإيمان بقدرة الله. اللطيف شوف هذا التعليم العقلي، البيان العقلي والتعليم العقلي الموجود في روايات أهل البيت في روايات الزيارات، دليل على أن هذه الزيارات فضاء عقلي، جو عقلي معرفي مهول فظيع. هذه مو مكانها زيارة طقوس لقلقة لسان، خارطة تكوينية للعوالم. الزيارات خارطة تكوينية للعوالم موجودة في كثير من الزيارات. بعد مؤمن بكم وبإيابكم الرجعة، لا أنكر لله قدرة، تعليل عقلي برهان عقلي للإيمان بماذا؟ بالرجعة. الزيارة عبارة عن تجديد وعي بمشروع الإلهي سواء في هذه الكوكب أو في العوالم اللاحقة. أنت أيها البشر عندك خارطة مسير في العوالم، لا يزج بك في بيئة من البيئات، عالم من العوالم، مرحلة من المراحل وأنت عمياوي، بل أنت بصير في أين، من أين وإلى أين. شلون عظمة الزيارات؟ الزيارة مستحبة؟ لا، الزيارة عبارة عن مع إقامة للمعرفة، إقامة للعقيدة. فشيء عظيم حقيقة الزيارة، أحد أركان حقيقة الزيارة، أحد الغايات المنصوص عليها في روايات متواترة في الزيارات، تحصيل المعرفة بالرؤية الدينية لله وللرسول وللأئمة والحجج. زاره زرتك، في كثير من الزيارات دققوا فيها أن الزيارة غايتها هو تكوين المعرفة، إقامة، تحصيل المعرفة بهم. شو من زاره عارفا بحقه، هذه المعرفة زاره عارفا بحقه، تتحصل هذه الغاية بالتدبر في ألفاظ خطاب الزيارة. خطاب الزيارة عبارة عن ميثاق علمي واعتقادي بين الزائر والمزور. ميثاق 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 ميثاقي تعاهدته، ميثاق علمي، ميثاق عقدي اعتقادي رؤوي، التزام بمشروع الزيارة، هي حقيقتها، هذه عظمتها. فاجعل أفئدة من الناس إني أسكنت من ذريتي، فاجعل أفئدة عند بيتك المحرم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إلى الذرية. أفئدة القلب، القلب المدرك الشاعر، يهوي إليهم إلى الذرية لا إلى بيت الله الحرام. هم بيت البيت، هم كعبة البيت بحسب نص الآية الكريمة على لسان النبي إبراهيم. كعبة الحقيقية هم، هذا نفس الآية الكريمة، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة، الغاية النهائية فاجعل أفئدة من الناس، مو كل الناس يستطيعون أن تهوى، كما ذكر أئمة أهل البيت، هذه آية المودة الثانية في القرآن، عندنا آيات في المودة مو آية وحدها، آيات المودة لأهل البيت في القرآن آيات عديدة، منها هذه الآية فاجعل أفئدة، ولكن هذه مودة ممزوجة بالعلم والمعرفة، العاطفة ممزوجة بالعلم والقلب والفكر. فالزيارة شيء عظيم. المهم نرجع إلى هذا المطلب، من الإجحاف عدم تحليل معنى الزيارة وعدم تقييم معنى الزيارة كطقس عبادي اعتقادي ديني، ما نستطيع أن نحله، مرتبط بميثاق الولاية والعهد بالإيمان، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. نعم نعم، هني ولا أحسنت، إني من المؤمنين برجعتكم لا أنكر لله قدرة ولا أكذب منه مشية. لاحظ كيف ربط الرجعة والمعاد بفعل إلهي عظيم، وهو القدرة في مقام الفعل والمشيئة في مقام الفعل بشيئين. يعني هذا من الإعجاز العلمي لأئمة أهل البيت عليهم السلام، في أغلب روايات الرجعة المتواترة عندنا، بل بينا أنها متواترة عند الجمهور لكن ليس بلفظ الرجعة، بألفاظ أخرى لم ينتبهوا لها هم أنها رجعة. أبواب من الرجعة متواترة عند القوم ولا يشعرون بذلك، مثل دابة الأرض. دابة الأرض، كل روايات دابة الأرض هي رجعة، بس هم ما ملتفتين لها. روايات العصا، صاحب العصا، أيضا من فصول أبواب الرجعة، متواتر عندهم. روايات صاحب الميسم، أمير المؤمنين، صاحب العصا أمير المؤمنين، صاحب باب الدب أيضا أمير المؤمنين، صاحب الميسم مرحلة من مراحل التطور في الدولة الإلهية، متواتر عندهم بدون ما يشعرون. المهم روايات الرجعة، أبواب روايات الرجعة عندهم وعندنا متواترة، مو بس عندنا. هم ليس بلفظ الرجعة، بالألفاظ أخرى لأنها فصول، هو المعنى هو هو نفسه. على كل هنا في هذه الروايات الرجعة المتواترة عندنا وعندهم بألفاظ وأبواب أخرى، لاحظ أئمة أهل البيت إعجازهم الوحياني العلمي يربطون الرجعة والمعاد بالقدرة الإلهية. القدرة الإلهية فعل إلهي عام، المعاد والرجعة عالم المعاد اليوم الأول والآخر شعبة من شعب الاعتقاد بقدرة الله، القدرة في مقام الفعل، شعبة من شعب المشيئة. لا بأس، يعني وقفة ممتعة علميا. كثير من الأعلام في كتاب افترض كتب الفقهية من هاج الصالحين وغير يجعل المعاد من أصول الدين طبعا بمعنى الاعتقاد، لكن ليس المعاد دقيقه كما ذكر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، ونعم ما أفاد إنصافا تحقيق رائع للشيخ كاشف الغطاء هنا، ووافقه أو تابعه أو وافقه عليه الشيخ محمد رضا المظفر. المعاد ليس في مصاف الشهادتين أو الشهادات الثلاث. لماذا؟ نكتة معرفية مرتبطة ببحث فقهي. الآن حتى بين لنا أن المعاد أو الرجعة، المعاد الأصغر الرجعة، المعاد الأكبر القيامة، عالم القيامة، الرجعة إلى الدنيا المعاد الأصغر، عالم القيامة المعاد الأكبر، شعبة من شعب القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية. هنا نلتفت جيدا، كل المسلمين متفقين على أن الدخول في الإسلام، الدخول في الإسلام أو الدخول الإسلام الظاهري أو الدخول في الإيمان يتوقف فقط إما على الشهادتين الإسلام الظاهري أو على الثلاث شهادات في الإيمان. والفرق بين الإيمان والإسلام الظاهري أن الإيمان هو الإسلام الواقعي. ولم يقولوا أن الذي يريد أن يدخل في حضرة الإسلام في بدء دخوله عليه أن يتشهد بالمعاد. التفتوا كل أدلة المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدخل فيه الإسلام. أما أشهد أن اليوم الآخر والمعاد واجب، لكن لأجل الدخول في الإسلام لا. نعم، لكي تبقى في حضيرة الإسلام، ما تخرج من حضيرة الإسلام يجب أن لا تنكر المعاد، يجب بعد ذلك تلتزم بكل التزامات الإسلام. بس بوابة الدخول، مفتاح الدخول، يعبر عنها الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمه الله أسس الدين. فرق بين أسس الدين وأصول الدين. أسس أخطر خطبا من الأصول. نعم، أصول الدين إذا أنكرت تخرج من الإسلام، إذا أنكرت المعاد تخرج، إذا أنكرت القرآن تخرج، لكن فرق بين أسس الدين، أصول الدين، ضروريات الدين، ثلاث مراتب في العقائد. في أسس الدين وكذلك أسس الإيمان. أنت لكي تكون مؤمن ليس من اللازم عليك في البدء أن تقر بالمعاد، اللازم لكي تكون مؤمن تؤمن بالله وبرسوله وبطاعة قرب الرسول، الشهادات الثلاث تدخل في الإيمان. هاي البدء مفتاح الدخول. نعم لكي تبقى في حضيرة الإيمان أو حضيرة الإسلام يجب أن لا تنكر الأصول، تقرب الأصول وبالضروريات. لكن فرق بين يقول هو مفتاح الدخول وبين يقول هو سبب البقاء. دققوا. لذلك هو يشير كاشف غطاء في بعض كتبه، كذلك الشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله عليه في كتاب عقائد الإمامية، والمظفر في أصل الشيعة وأصولها، أن الأصول ليست على درجة واحدة، المعاد ليس في مصاف ماذا؟ الشهادتين، ولا في مصاف الشهادات الثلاث، المعاد برمته. نعم المعاد شأن شعبة من شعب ماذا؟ القدرة الإلهية. شوف هذا النظام العقلي، البرهان العقلي اللي بينه أهل البيت، كيف لانطباعات بصمات فقهية على الملل والنحل. أي العبارة عيدها بس وختامه مسك. لا أمؤمن برجعتكم، لا أنكر لله قدرة، ولا أكذب له مشيئة. ولا مكذب. سليمة قال أنكر، هناك منكر مكذب، تنوع في اللفظ أو نكتة، إن شاء الله نتابع الحديث. المهم خلاصة آخر كلمة هي هذه، ارتباط الأفعال الإلهية بالمعاد بكذا بكذا كفعل، هو فعل من أفعال الله. فبحث الأفعال الإلهية أمر حساس خطير أكبر من المعاد. وصلى الله على محمد وعلى آله.